بسم الله الرحمن الرحيم.
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
أسئلة التائب الحيران.
قد يقول قائل: أريد أن أتوب ولكن ذنوبي كثيرة جدا ولم أترك نوعا من الفواحش إلا واقترفته، ولا ذنبا تتخيله أو لا تتخيله إلا وارتكبته، لدرجة أني لا أدري هل يمكن أن يغفر الله لي ما فعلته في تلك السنوات الطويلة؟ والجواب:
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا.
أسئلة التائب الحيران.
قد يقول قائل: أريد أن أتوب ولكن أهل السوء من أصحابي يطاردونني في كل مكان وأنا أشعر بالضعف، فماذا أفعل؟ والجواب: عليك أولا صحبة الصالحة. نقول لك: اصبر، فهذه سنة الله تعالى في ابتلاء المخلصين من عباده.
أسئلة التائب الحيران.
قد يقول قائل: أريد أن أتوب ولكن أصدقائي القدامى يهددونني بإعلان فضائحي بين الناس. صحيح أن الموقف صعب وأن تلك المسكينة التائبة التي اتصل بها قرين السوء يقول مهددا: لقد سجلت مكالماتك ولدي صورتك، ولو رفضت الخروج أي مع هذا الفاجر لأفضحتك عند أهلك. صحيح أنها في موقف لا تحسد عليه، ولكن هذا بسبب تفريطها فيما نهاها الله تعالى عنه. والجواب: ولكن الله تعالى مع المتقين ومع التائبين، وهو ولي المؤمنين، لا يخذلهم ولا يتخلى عنهم، وما لجأ عبد إليه فخاب أبدا. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
أسئلة التائب الحيران.
الشيخ أبو ذر القلموني:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
ويقول الله سبحانه وتعالى
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين
ويقول سبحانه
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم
أيها الإخوة المؤمنون تكلمنا في خطبة سابقة في هذا المسجد عن التوبة بالتفصيل فتكلمنا عن شروط التوبة وعن الآيات الواردة في التوبة وعن كثير من الأحاديث الواردة في التوبة وعن آثار الذنوب وعن الكبائر والصغائر وتكلمنا عن اتهام التوبة
وقلنا إن العبد يظن أن الله تعالى قد تاب عليه وهو لم يتب عليه بعد، وذلك أنه إذا تذكر ذنوبه أحس بحلاوة في إتمامها. وتكلمنا عن علامات قبول التوبة، وتكلمنا عن صلاة التوبة بالتفصيل، وعلمنا من قبل أن المسلم إذا استمع للكلام عن التوبة وظن أن الكلام ليس إليه فهذا المسلم لم يتب بعد توبة حقيقية، لأن المسلم دائما يكون بعد الطاعات مستغفرا أكثر من قبل الطاعات. عندما يسلم المسلم بعد التسليمتين في الصلاة ماذا يقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وعلمنا أن العبد يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، زاد الترمذي وسندها صحيح، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أيضا علمنا أن الحاج الذي ينزل من عرفات أمره الله تعالى بالاستغفار، وهو الحاج الذي قد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه، يقول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله تعالى بعد أداء الرسالة أن يستغفر ربه الذي أمره سبحانه وتعالى، فقال بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمر بالاستغفار بعد أداء الرسالة. وأيضا الذين يقومون الليل ماذا يقول الله تعالى؟ والمستغفرين بالأسحار. قال ابن كثير مدوا الصلاة إلى الليل ثم مكثوا يستغفرون الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة في تفسير هذه الآية في تفسير القرطبي يقول لقمان الحكيم لابنه يا بني لا يكن الديك وأكيس منك فإنه ينادي بالأسحار وأنت نائم. لا يكن الديك أكيس منك أي أفضل منك، لا يكن الديك أكيس منك فإنه ينادي بالأسحار أي يؤذن بالأسحار وأنت نائم. أما موضوعنا اليوم أسئلة التائب الحيران، هناك بعض الناس قبل أن يتوب أو إذا تاب يظل مترددا في أسئلة قد تجعله يترك التوبة، وهذا من عدم العلم بالشرع. هذه الأسئلة أيها الإخوة المؤمنون هي أسئلة هامة ومختصرة من رسالة أريد أن أتوب. أيها الإخوة المؤمنون، قد يقول قائل أريد أن أتوب ولكن من يضمن لي مغفرة الله تعالى إذا تبت، وأنا راغب في سلوك طريق الاستقامة ولكن يداخلني شعور بالتردد، ولو أني أعلم أن الله يغفر لي لتبت. والجواب ما داخلك من المشاعر داخل نفوس أناس قبلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تأملت الرواية التالية بيقين لازال ما في نفسك إن شاء الله. رأى الإمام مسلم في صحيحه في قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيها يقول عمرو فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه أي النبي صلى الله عليه وسلم فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قال أي عمرو قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو؟ انظر إلى هذا التلطف من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناديه باسمه، وهذا يدلك على أنك إذا دعوت إنسانا إلى الله تعالى لا تغلظ عليه في القول. قال صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله أي يغفر ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. السؤال الثاني، قد يقول أي التائب والأفضل إخواني في الله أن الإنسان في الشر لا ينسب الكلام إلى نفسه، لكن يعني توضيحا نقول بهذه الكيفية بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال أي إبليس يا ويلة أمرت بالسجود فعصيت فلي النار، يعني قال لم يقل يا ويلة وإنما قال يا ويلة، أي لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن نفسه، لكن بصفة عامة قد تقول أيها التائب أريد أن أتوب ولكن ذنوبي كثيرة جدا ولم أترك نوعا من الفواحش إلا واقترفته، ولا ذنبا تتخيله أو لا تتخيله إلا وارتكبته، لدرجة أني لا أدري هل يمكن أن يغفر الله لي ما فعلته في تلك السنوات الطويلة. والجواب ما بدأنا به في أول الخطبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا هو الجواب الدقيق للمشكلة المذكورة، وهو واضح لا يحتاج إلى بيان. أما الإحساس بأن الذنوب أكثر من أن يغفرها الله فهو ناشئ عن عدم يقين العبد بسعة رحمة ربه، والجواب على ذلك أن الله تعالى يقول ورحمته وسعت كل شيء، وناشئ أيضا عن نقص في الإيمان بقدرة الله تعالى على مغفرة جميع الذنوب. والرد على ذلك يكفي ما جاء في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع، قال تعالى من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. وأيضا ناشئ ثالثا عن ضعف عمل مهم من أعمال القلوب وهو الرجاء، أي أن العبد الذي يستكثر أن يغفر الله تعالى له ذنوبه هذا ليس عنده رجاء في الله. والرد على ذلك ما جاء في الحديث القدسي العظيم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي ما يطل عليك من السماء أو السحاب ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولذلك عمر بن الخطاب في قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول عمر رضي الله عنه أنا أكثركم حسنات، قالوا لماذا؟ قال لأنني كنت في الجاهلية أكثركم سيئات، والله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني لو عنده مئات الآلاف من المعاصي وتاب إلى الله فإن الله تعالى يحول هذه الآلاف إلى حسنات. من أجل هذا العبد يوم القيامة عندما يرى أن السيئات تحول إلى حسنات بعد أن تاب العبد توبة نصوحة يقول يا رب لقد عملت ذنوبا لا أراها هنا. أيضا استكثارك الذنوب أمام رحمة المعبود هذا الشيء أيضا عدم تقدير مفعول التوبة في محو الذنوب. والرد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما في صحيح الجامع، قال شيخ الإسلام كالثوب المغسول كأنه لم يتسخ.
السؤال الثالث، قد يسأل تائب فيقول: إني كنت لا أصلي، كنت على الضلال، وقمت ببعض الأعمال الصالحة، فهل تحسب لي بعد التوبة أو تكون ذهبت أدراج الرياح؟ يعني رجل كان لا يصلي، كان يتصدق على الفقراء، بنى مسجدا، فعل الخيرات، فهل بعد التوبة تضاف له هذه الأعمال إلى حسناته أم لا؟ وكما قلنا موضوعنا اليوم أحكام التوبة، وهو بالتفصيل في مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. موضوعنا اليوم في أحكام التوبة. هذا الرجل الذي فعل الخيرات قبل أن يصلي ثم تاب وصلى لله سبحانه، ما حكم هذه الأعمال؟ وإليك الجواب عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. رواه البخاري. أي أن الله تعالى يضيف لك الأعمال التي فعلتها الخيرة قبل أن تتوب وقبل أن تصلي، فإذا تبت وصليت فإن الله تعالى يعطيك هذه الأعمال إضافة إلى حسناتك التي قمت بها بعد التوبة. فهذه الذنوب تغفر، وهذه السيئات تبدل حسنات، وهذه الحسنات أيام الجاهلية تثبت لصاحبها بعد التوبة. السؤال الرابع، وقد تقول: إذا وقعت في ذنب فكيف أتوب منه مباشرة؟ وهل هناك فعل أقوم به بعد الذنب فورا؟ فالجواب: ما ينبغي أن يحدث بعد الإقلاع عملان، أي بعد أن تترك الذنوب تفعل شيئين: عمل قلبي وعمل بالجوارح. أما العمل القلبي هو الندم والعزم على عدم التوبة، وهذه تكون نتيجة للخوف من الله سبحانه وتعالى. أما عمل الجوارح باليدين والرجلين والأذنين والعينين والقدمين إلى هذه الأشياء، هذا بالإضافة للقلب. وأما عمل الجوارح بفعل الحسنات المختلفة، ومنها صلاة التوبة. ما هي صلاة التوبة؟ صلاة التوبة تصلي ركعتين عاديتين مع أي ركعتين من غير الفريضة، مثل الاستخارة مع تحية المسجد، مع سنة الوضوء، مع سنة الظهر، مع سنة العصر، مع أي ركعتين من غير الفريضة. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر، أي يتوضأ أو يغتسل، ثم يصلي لله ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
رواه أصحاب السنن، وهو في صحيح الترغيب والترهيب.
هذه صلاة التوبة، تصلي ركعتين لله تعالى ثم قبل التسليم، أي بعد التشهد أو بعد التسليم، تدعو الله تعالى بمغفرة الذنوب. ثم بعد ذلك عليك بالإكثار من الحسنات والطاعات. مثلا رجل كان يستمع الغناء، عليه أن يكثر من الاستماع للقرآن. كان يشرب الخمر كما في مختصر من هذه القصيدين، عليه أن يتصدق بالماء. كان يمشي إلى مجالس السوق، عليه أن يكثر الخطى إلى المساجد، أي تأتي على عكس ما كنت تفعل. هنا ألا ترى أن عمر رضي الله عنه لما أحس بخطئه في المناقشة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، عمر رضي الله عنه لما أحس بخطئه في المناقشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية قال بعدها: فعملت لذلك أعمالا، أي صالحات لتكفير الذنب. بعد ذلك السؤال الخامس، وقد تقول: أريد أن أتوب ولكن أهل السوء من أصحابي يطاردونني في كل مكان،
وما أن علموا بشيء من التغير عندي حتى شنوا علي حملة شعواء وأنا أشعر بالضعف، فماذا أفعل؟ بالطبع عليك أولا بالصحبة الصالحة، لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي، وكما قيل الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، إن كان على الخير سحبك إلى الخير وإن كان على الشر سحبك إلى الشر. ولذلك إذا أردت أن تسأل عن إنسان لا تسأل عن المرء واسأل عن رفيقه أي عن صاحبه، وبحكمك على صاحبه تحكم على من تريد. هنا أيها الإخوة المؤمنون نقول لك اصبر، فهذه سنة الله تعالى في ابتلاء المخلصين من عباده ليعلم الصادقين من الكاذبين. وما دمت وضعت قدميك على بداية الطريق فاصبر، وهؤلاء شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لكي يردوك على عقبيك، فلا تطعهم، إنهم سيقولون لك في البداية هذا هوس لا يلبث أن يزول عنك، وهذه أزمة عارضة، هؤلاء القرناء السوء يقولون لك ذلك، سيسعون إلى تذكيرك بالماضي وتزيين المعاصي السابقة لك بكل طريقة، ذكريات وتوسلات وصور ورسائل، فلا تطعهم واحذرهم أن يفتنوك. وتذكر هنا قصة كعب بن مالك الصحابي الجليل. كعب بن مالك هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزوة تبوك كانت عنده الدابة وكان عنده كل شيء يؤهله للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من غزوة من الغزوات إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوري بها، إذا أراد المشرق يقول أين طريق المغرب، إلا غزوة تبوك فإنه أعلن صراحة أنه يريد غزوة تبوك، لأن الكفار قد تمالأوا في هذه الغزوة، ولكن هيهات. كعب بن مالك تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نزل فيه قول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. المنافقون أتوا بحجج واهية للنبي صلى الله عليه وسلم، أما كعب بن مالك لما جاء ورجع المسلمون وهم يعلوهم النصر على الكفار، قال كعب بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم لو أن هناك أي مخلوق على وجه الأرض لاستطعت أن أخرج من بين ذي الحجة تبرئني، ولكن أخشى أن ينزل الله تعالى في قرآن. والله يا رسول الله كانت عندي الدابة وكان عندي كل شيء يؤهل الغزو، فخلفه النبي صلى الله عليه وسلم وترك أمره لله سبحانه وتعالى. وعلى الثلاثة الذين خلفوا كما في تفسير ابن كثير ليس معناه هنا الذين تخلفوا، فإن كل المنافقين ومعهم هؤلاء الصحابة الأجلاء تخلفوا، وإنما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وترك أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. كعب بن مالك هذا في هذه اللحظة قبل أن يتوب الله عليه ماذا حدث له؟ كعب بن مالك الصحابي الجميل لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة جميعا بمقاطعته أي ومن معه أي من الذين كانوا على شاكلته وهم اثنان، لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقاطعته لتخلفه عن غزوة تبوك حتى يأذن الله، أرسل إليه ملك غسان الكافر رسالة يقول له فيها أما بعد، أي لكعب بن مالك، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك يعني قلاك وتركك وهجرك المسلمون، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك يعني ائت عندنا ونحن نكرمك ونستقبلك وكذا وكذا. يريد الكافر استمالة المسلم حتى يخرج من المدينة ويضيع هناك في ديار الكفر، نعم يضيع هناك. ولذلك يا إخواني من أراد أن يذهب إلى بلاد الأجانب هذه إلى بلاد الكفار اشترط العلماء ثلاثة شروط: أن يكون عنده دين يمنعه من الشبهات حتى لا يلبس عليه أي إنسان بحجة، أن تكون عنده تقوى تمنعه من الشهوات، لا يزيغ هناك مع بنات ابن الأصفر. ثالثا أن يكون لحاجة، بعد ذلك سافر ما شئت، سواء كنت تاجرا، سواء كنت عالما، سواء كنت صانعا، إذا لم تتوفر هذه الشروط لا تسافر. دين يمنعه من الشبهات، أي يجعله يدفع الشبهات. تقوى تمنعه من الشهوات، من الوقوع في الحرام. بعد ذلك أن يكون ذلك لحاجة. وهنا ماذا فعل كعب بن مالك؟ انظروا إلى الصحابي الجليل. قال كعب، أي بعد أن قرأ الرسالة، فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور أي الفرن، فسجرتها أي أحرقتها.
وهكذا ما لا يفعل التائب الحيران اعمد أنت أيها المسلم من ذكر وأنثى إلى كل ما يرسل إليه من أهل السوء، فاحرقه حتى يصير رمادا، وتذكر وأنت تحرقه نار الآخرة. فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
السؤال السادس، يقول التائب الحيران أو الذي في بداية التوبة، أريد أن أتوب ولكن أصدقائي القدامى يهددونني بإعلان فضائحي بين الناس ونشر أسراري على الملأ، إن عندهم صورا ووثائق ومكالمات هاتفية، وأنا أخشى على سمعتي، إني خائف. الجواب: جاهد أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الآية: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهذه ضغوط أعوان إبليس تجتمع عليك كلها، ثم لا تنبث أن تتفرق وتتهاوى أمام صبر المؤمن وثباته، واعلم أنك إن سايرتهم ورضخت لهم فسيأخذون عليك مزيدا من الإثباتات، فأنت الخاسر أولا وأخيرا. صحيح أن الموقف صعب، وأن تلك المسكينة التائبة التي اتصل بها قرير السوء يقول مهددا: لقد سجلت مكالماتك ولدي صورتك، ولو رفضت الخروج أي مع هذا الفاجر لأفضحتك عند أهلك. صحيح أنها في موقف لا تحسد عليه، ولكن هذا بسبب تفريطها فيما نهاها الله تعالى عنه. ولكن انظر إلى حرب أولياء الشيطان، ولكن الله تعالى مع المتقين ومع التائبين، وهو ولي المؤمنين لا يخذلهم ولا يتخلى عنهم، وما لجأ عبد إليه فخاب أبدا. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولذلك يا إخواني، أناس كما يقول ابن واجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، أناس لم يكن لهم ذنوب فذكروا ذنوب الناس فذكر الناس لهم ذنوبا، وأناس كان لهم ذنوب فكفوا عن ذنوب الناس فنسى الناس ذنوبهم. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. وإليك أيها الأخ التائب هذه القصة المأثورة شاهدا واضحا على ما نقول، وهي في صحيح سنن الترمذي. ما هي هذه القصة العظيمة؟ إنها قصة الصحابي الجليل مرثد بن أبي مرثد. ماذا كان من شأن هذا الرجل؟ كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهرب المستضعفين من المسلمين الذين تؤذيهم قريش، يهرب المستضعفين من المسلمين من مكة إلى المدينة سرا.
كان رجلا يقال له مرثد بن أبي مرثد،
وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغي أي زانية والعياذ بالله بمكة، يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وأنه كان وعد رجلا من أسارى مكة أي من أسرى مكة يحتمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق، الرجل أسلم وهذه ما زالت على زناها، فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفت فقالت:
مرثد؟ فقلت: مرثد.
قالت: مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة والعياذ بالله. قلت: يا عناق، حرم الله الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم، أي فضحته، وأرادت أن تنتقم منه لأنه لم يجبها إلى ما طلبت. وهذا كما قالت زوجة العزيز في شأن يوسف عليه السلام، ماذا فعلت به؟ أمرت بإلقائه بالسجن. لماذا؟ حتى يعود إليها وإلى ما أرادت منه. ماذا قال؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. نعم، لأن المسجون في الحقيقة كما يقول العلماء المسجون من سجن قلبه عن ربه، المسجون من سجن قلبه عن ربه. فهنا أيها الإخوة المؤمنون، قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم، قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة، وهو جبل معروف، هذا الجبل يكون قريبا من مداخل مكة، فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي كما حفظ الله نبيه في الغار، حفظ هذا الصحابي الجليل الذي التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فجاءوا حتى قاموا على رأسي وعماهم الله عني. قال ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملت، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أكبنة أي القيود، فجعلت أحمله ويعييني يعني يرهقني حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح ناقا مرتين، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلا تنكحها. والحديث كما قلنا في صحيح سنن الترمذي.
قبل أن نترك هذه الآية، ليس معنى هذه الآية أن من زنى لابد أن يتزوج بزانية، المعنى ليس هكذا. معنى الآية أن الزاني لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية مثله، وأن الزانية لا يطاوعها على مرادها من الزنا إلا زان مثلها. فإن من تاب إلى الله تعالى وأناب غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه.
بعض الناس يظن أنه إذا زنى لابد أن يتزوج بزانية، هذا المفهوم خطأ. إذا تاب الإنسان إلى الله تعالى توبة نصوحة بعد الزنا فإن الله تعالى يزوجه بزوجة صالحة لم تزن قط، ولا يشترط أن يتزوج بزانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هل رأيت كيف يدافع الله تعالى عن الذين آمنوا وكيف يكون مع المحسنين سبحانه وتعالى وعلى أسوأ الحالات؟ لو حدث ما تخشى أو انكشفت بعض الأشياء واحتاج الأمر إلى بيان، فوضح موقفك للناس وصارحهم وقل نعم كنت مذنبا فتبت إلى الله فماذا تريدون. ولتتذكر دائما أن الفضيحة الحقيقية هي التي تكون بين يدي الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد أمام الخلق كلهم من الملائكة والجن والإنس من آدم وحتى آخر رجل. حتى هنا بمعنى إلى، كما نقول سلام هي حتى مطلع الفجر. إذا يأتي الذي يأتي بعد حتى مكسورا إذا كان بمعنى إلى، والذي يأتي بعدها منصوبا إذا كان بمعنى أن. فقال هنا وهنا يعني وحتى آخر رجل، فهلم إلى دعاء إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من يأتى الله بقلب سليم.
وتحصن في اللحظات الحرجة بالأدعية النبوية المأثورة مثل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، والحديث وهذا سنده حسن كما في زاد المعاد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وبأدعية الكرب مثل لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أيضا وسنده صحيح الله والله ربي لا أشرك به شيئا وأيضا اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمدك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك علم فيها قضاءك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. لو أخذت دعاء واحدا من هذه الأدعية أو أخذت بعضها أو كلها أو أخذت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لنصرك الله تعالى على هؤلاء الشياطين.
السؤال السابع، وقد تقول إني ارتكبت من الذنوب الكثير وتبت إلى الله، ولكن ذنوبي تطاردني وتذكرني دائما بما عملته، وهذا التذكير بما عملته ينغص علي حياتي ويؤرق ليلي ويقلق راحتي، فما السبيل إلى إراحتي؟ الجواب، أي عندما تندم وعندما تتذكر ذلك، هذه المشاعر هي دلائل التوبة الصادقة، وهذا هو الندم بعينه، كما يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع: الندم توبة، يعني كما نقول، كما قال العلماء: الحج عرفة. ليس هو كل الحج، وإنما ركن الحج الأعظم هو عرفة. رزقنا الله وإياكم جميعا الحج والعمرات كل عام، فهنا والندم توبة. فالتفت إلى ما سبق بعين الرجاء، رجاء أن يغفر الله لك، ولا تيأس من روح الله، ولا تقنط من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. والحديث رواه عبد الرزاق وصححه الهيثمي وابن كثير. إذن كونك تقنط من رحمة الله هذا من أعظم الذنوب على وجه الأرض. والمؤمن يسير إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، وقد يغلب أحدهما في بعض الأوقات لحاجة، فإذا عصى غلب جانب الخوف ليتوب، وإذا تاب غلب جانب الرجاء يطلب عفو الله تعالى. السؤال الثامن، سائل يسأل بصوت حزين يقول: أريد أن أتوب، ولكن هل يجب علي أن أذهب وأعترف بما فعلت من ذنوب؟ يعني يذهب إلى الحاكم كي يقيم عليه الحد عندما تقام الحدود، ومعلوم أنه لا يقيم الحدود إلا الحاكم، لا يأتي واحد في منطقة ويقول إنه يقيم الحدود، لا يقيم الحدود إلا الحاكم. فهنا، وهل من شروط توبتي أن أقر أمام القاضي في المحكمة بكل ما اقترفت وأطلب إقامة الحد عليه؟ لا شك أن إقامة الحد تطهير للمسلم، ولكن ماذا يقول الله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، أي دون وسيط. أما بالنسبة لإقامة الحدود، فإن الحد إذا لم يصل إلى الإمام أو الحاكم أو القاضي فإنه لا يلزم الإنسان أن يأتي ويعترف، ومن ستره الله فلا بأس أن يستر نفسه وتكفيه توبته فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. السؤال التاسع يقول: إنني أقع في الذنب فأتوب منه، ثم تغلبني نفس الأمارة بالسوء فأعود إليه، فهل تبطل توبتي الأولى ويبقى علي إثم الذنب الأول وما بعده؟ أكثر العلماء على أنه لا يشترط في صحة التوبة ألا يعود إلى الذنب، وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم الجازم على ترك معاودته، فإن عاوده يصبح حينئذ كمن عمل معصية جديدة، فعليه أن يتوب توبة جديدة وتوبته الأولى صحيحة. أما السؤال الآن وهو السؤال العاشر، هل تصح التوبة من ذنب؟ يقول وهو مصر على ذنب آخر، يعني رجل يزني ويتعامل بالربا، فتاب الله عليه من الربا ولم يتب عليه من الزنا، فما حكم هذه المسألة؟ تصح التوبة من ذنب ولو أصر على ذنب آخر إذا لم يكن من النوع نفسه ولا يتعلق بالذنب الأول. ففي هذه الحالة فمثلا لو تاب من الربا ولم يتب من الزنا، فتوبته من الربا صحيحة أما توبته من الزنا لم يتب بعد، إذن يتوب الله عليه في حدود ما ترك من الذنوب. السؤال الحادي عشر يقول: تركت حقوقا لله تعالى في الماضي، يعني تركت واجبات علي من صلوات لم أؤديها وصيام تركته وزكاة منعتها، فماذا أفعل الآن؟ رأي جمهور العلماء من ناحية الصلاة أنك تعتبر نفسك كنت مسلما عاصيا، وهناك رأيان. الرأي الأول تأتي فرائض بعدد ما فاتك، يعني مثلا رجل عليه 100 يوم لن يصلي، إذن عليه 100 فرض صبح 100 فرض ظهر وعصر إلى آخره. الرأي الثاني وهو الأولى والأسهل والأرجح أنك تتنفل بعدد ما فاتك، 100 يوم في 17 أي عدد الركعات ب1700 ركعة، فهذه الحالة إذن عليك 1700 ركعة تتنفل نفلا في أي وقت بعدد هذه الركعات، فإذا سأل الله تعالى عن صلاة العبد يوم القيامة
وهو أعلم
ووجدها ناقصة يقول: هل لعبدي من تطوع؟ فيأخذ هذه النوافل يجعلها فرائض. أما من ناحية الصيام فعليه أن يأتي بما فاته من الصيام، وأما من ناحية الزكاة فعليه أن يؤدي الزكاة ولا عذر له أمام الله. كيف يتوب القاتل المتعمد؟ الجواب: القاتل المتعمد عليه 3 حقوق، فحق الله تعالى لا يقضى إلا بالتوبة، وحق الورثة أن يسلم نفسه إليهم ليأخذوا حقهم إما بالقصاص أو بالدية أو العفو، ولو سجنت 100 عام هذا الذنب ما زال قائما، ولا تصح التوبة إلا بهذه الأشياء. بينك وبين الله تتوب، الورثة تسلم نفسك إليهم في هذه الحالة، إما القصاص وإما الدية وإما العفو، والقصاص لا يقوم به إلا الحاكم. أما ما يكون في بلاد الصعيد ما يسمى بالثأر، هذا من نظام الجاهلية وليس من الإسلام. ويبقى حق القتيل أي المقتول الذي لا يمكن الوفاء به في الدنيا، وهنا قال أهل العلم: إذا حسنت توبة القاتل فإن الله يرفع عنه حق القتيل، ويعرف كما يقول ابن كثير في تفسيره في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يقول فإن الله تعالى إذا وجد أن حسنات القاتل تزيد على سيئاته لكن ما زال هناك ذنب القتل، فإنه يعرض على المقتول من الحور والقصور حتى يرضى. هذا إذا كانت حسنات القاتل أكثر من سيئاته. كيف يتوب السارق؟ إذا كان الشيء عنده الآن رده إلى أصحابه، وإن تلف أو نقصت قيمته بالاستعمال أو الزمن وجب عليه أن يعوضهم عن ذلك إلا إذا سمحوا، فالحمد لله. السؤال الذي بعد ذلك يقول: أشعر بالحرج الشديد إذا واجهت من سرقت منهم، ولا أستطيع أن أصارحهم ولا أن أطلب منهم المسامحة، فكيف أفعل؟ الجواب: لا حرج عليك في البحث عن طريق تتفادى فيه هذا الإحراج الذي لا تستطيع مواجهته، كأن ترسل حقوقهم مع شخص آخر وتطلب عدم ذكر اسمك أو بالبريد، أو تضعها خفية عندهم، أو تستخدم التورية وتقول: هذه حقوق لكم عند شخص وهو لا يريد ذكر اسمه. السؤال الذي بعد ذلك يقول: سرقت أموالا من أناس وتبت إلى الله ولا أعرف أماكنهم ولا عناوينهم. وآخر يقول: أخذت من شركة أموالا خلسة وقد أنهت عملها وغادرت البلد. وثالث يقول: سرقت من محل تجاري سرعا وتغير مكانه ولا أعرف صاحبه. الجواب: عليك بالبحث عنهم على قدر طاقتك ووسعك، فإذا وجدتهم فادفع إليهم والحمد لله، وإذا مات صاحب المال فتعطي هذه الأموال لورثة هذا الرجل الذي مات، وإن لم تجدهم على الرغم من البحث الجاد فتصدق بهذه الأموال بالنيابة عنهم وانويها لهم، لكن لا تأخذ أجرا على هذا المال لأنه ليس لك ولو كانوا كفارا، لأن الله تعالى يعطيهم في الدنيا ولا يعطيهم في الآخرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السؤال الذي بعد ذلك يقول: اشتريت سيارة بمال بعضه حلال وبعضه حرام وهي موجودة عندي الآن، فكيف أفعل؟ الجواب: من اشترى شيئا لا يتجزأ كالبيت أو السيارة بمال بعضه حلال وبعضه حرام فيكفيه أن يخرج ما يقابل الحرام من ماله الآخر ويتصدق به تطييبا لتلك الممتلكات. فإن كان هذا الجزء من المال الحرام هو حق لأحد الناس أو لبعض الناس فعليه أن يدفعه إليهم. السؤال الذي بعد ذلك يقول: عملت أعمالا محرمة وأخذت مقابلها أموالا، فهل يجب علي الآن وقد تبت إرجاع هذه الأموال لمن دفعوها إلي؟ الجواب: الشخص الذي يعمل في أعمال محرمة أو يقدم خدمات محرمة ويأخذ مقابلا أو أجرة على ذلك، إذا تاب إلى الله تعالى وعنده هذا المال الحرام فإنه يتخلص منه ولا يعيده إلى من أخذه منه. كيف؟ فالزانية والعياذ بالله التي أخذت مالا على الزنا لا تعيده إلى الزاني إذا تابت، والمغني الذي أخذ أموالا على الغناء المحرم لا يعيده إلى أصحاب الحفلة إذا تاب، وبائع الخمر أو المخدرات لا يعيدها إلى من اشتروا منه إذا تاب. لماذا؟ لماذا أيها الإخوة المؤمنون؟ السبب أنه إذا أرجع المال الحرام للعاصي الذي دفعه ماذا يكون؟ يكون قد أعانه على معصية الله، ولذلك يكتفي في ذلك بالتخلص منه. وهذا رأي ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى كما في مدارج السالكين. السؤال الذي بعد ذلك: هناك أمر يقلقني، يقول السائل: هناك أمر يقلقني ويسبب لي إرهاقا وعرقا، هو أنه وقع في الفاحشة مع امرأة، فكيف يتوب؟ وهل يجوز له الزواج منها لستر القضية، يعني حتى يستر قضية يتزوج منها؟ وآخر يسأل أنه وقع في الفاحشة في الخارج أي في بلاد الكفر، وأن المرأة حملت منه، فهل يكون هذا ولده؟ وهل يجب عليه إرسال نفقة الولد؟ الجواب: لقد كثرت الأسئلة عن الموضوعات المتعلقة بالفواحش كثرة تجعل من الواجب على المسلمين جميعا إعادة النظر في أوضاعهم وإصلاحها على هدي الكتاب والسنة، وخصوصا في مسائل غض البصر وتحريم الخلوة وعدم مصافحة المرأة الأجنبية والالتزام بالحجاب الشرعي الكامل النقاب وخطورة الاختلاط وعدم السفر إلى بلاد الكفار، وأيضا والاعتناء بالبيت المسلم والأسرة المسلمة والزواج المبكر وتذليل صعوباته. أما بالنسبة إلى السؤال:
من فعل الفاحشة فلا يخلو من حالتين،
إما أنه زنى بالمرأة اغتصابا وإكراها،
فهذا عليه أن يدفع لها مهرا، أي مهرا مثله، عليه أن يدفع لها مهرا مثلها
عوضا عما ألحق بها من الضرر مع توبته إلى الله تعالى توبة نصوحة، وعليه ذلك كما قلنا في شأن القاتل يوم القيامة، وإقامة الحد عليه إذا وصل أمره إلى الإمام أو من ينوب عنه كالقاضي ونحوه.
حالة الثانية:
أن يكون قد زنى بها برضاها، فهذا لا يجب عليه إلا التوبة ولا يلحق به الولد مطلقا، ولا تجب عليه النفقة لأن الولد جاء من سفاح أي من زنا، ومثل هذا ينسب لأمه ولا يجوز إلحاقه بنسب الزاني، ولا يجوز للتائب الزواج منها لستر القضية، والله تعالى يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ولا يجوز العقد على امرأة في بطنها جنين من الزنا ولو كان منه، كما لا يجوز العقد على امرأة لا يدرى أهي حامل أم لا. أما إذا تابت هي وتاب هو، تاب توبة نصوحة وتبين براءة رحم المرأة، فإنه يجوز له حينئذ أن يتزوج منها ويبدأ معها حياة جديدة يحبها الله، بشرط أن تكون قد تابت توبة نصوحة. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، السؤال الذي بعد ذلك يقول: لقد حصل أنه ارتكب الفاحشة وعقد على المرأة الزانية وقد صار له سنوات، وقد تبنا أنا وهي إلى الله، أي يقول السائل: توبة صادقة، فماذا يجب علينا؟ الجواب: ما دامت التوبة قد صحت من الطرفين فعليكما إعادة العقد بشروطه الشرعية من الولي والشاهدين، ولا يلزم أن يكون ذلك في المحكمة، بل لو حصل في البيت لكان كافيا. السؤال العشرون: امرأة تقول إنها تزوجت من رجل صالح وقد فعلت أمورا لا ترضي الله تعالى قبل زواجها، وضميرها يؤنبها الآن وتسأل: هل يجب عليها إخبار زوجها بما حصل منها في الماضي؟ الجواب: لا يجب على أي من الزوجين إخبار الآخر بما فعل في الماضي من المنكرات، ومن ابتلي بشيء من هذه القاثرات فليستدر بستر الله عز وجل، ويكفيه التوبة النصوح. وأما من تزوج بكرا ثم تبين له عند الدخول بها أنها ليست كذلك لفاحشة ارتكبتها في الماضي، فما الحكم؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال، علينا أن نعلم أن البكارة لا يشترط فيها الدم، وإنما تعرف البكارة بضيق المكان، لدرجة أن الرجل في أول ليلة من ليالي الزواج أو في أول يوم من أيام الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بإحدى نسائه في العصر وليس في الليل، فيجوز البناء في العصر ويجوز في الليل ويجوز في أي وقت. فهنا في ليلة الدخول بالمرأة قد يحدث، وهذا من العلم لا حياء في العلم، قد يحدث قد يرى تسلخا عنده أو عندها، فالمرأة بكر ولو لم ينزل دم. لكن إذا صح أن المرأة قد زنت وتابت إلى الله تعالى وتزوجها الرجل، فما الحكم؟ فإنه يحق له أخذ المهر الذي أعطاها ويفارقها، يأخذ كل ما دفع. وإن رأى أنها تابت توبة نصوحة إلى الله تعالى فستر عليها وأبقاها فله الأجر والمثوبة. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، السؤال 21 يقول: تبت إلى الله تعالى ولدي أشياء محرمة كأدوات موسيقية وأشرطة وأفلام، فهل يجوز لي بيعها خصوصا وأنها تساوي مبلغا كبيرا؟ الجواب: لا يجوز بيع المحرمات، وثمن بيعها حرام، وإنما تكسر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في رواية الغليل. وكل ما تعلم أن غيرك سيستخدمه في الحرام فلا يجوز لك بيعه إياه، لأن الله تعالى نهى عن ذلك فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السؤال 22 يقول: كنت إنسانا ضالا أنشر الأفكار العلمانية وأكتب القصص والمقالات الإلحادية وأستخدم شعري في نشر الإباحية والفسوق، وقد تداركني الله برحمته فأخرجني من الظلمات إلى النور وهداني، فكيف أتوب؟ وهذا هو آخر سؤال أيها الإخوة المؤمنون. الجواب: هذه النعمة الكبرى والمنة العظمى وهي الهداية، أحمد الله عليها واسأل الله الثبات والمزيد من فضله. أما من كان يستخدم لسانه وقلمه في حرب الإسلام ونشر العقائد المنحرفة أو البدع المضلة والفجور والفسق، فإنه يجب عليه الآتي: أولا أن يعلن توبته منها جميعا ويظهر تراجعه على الملأ بكل وسيلة وسبيل يستطيعه حتى يعذر في من أضلهم، وهذا التبيين قال الله عنه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أما الأمر الثاني أن يسخر قلمه ولسانه في نشر الإسلام، وأما الأمر الثالث أن يستخدم هذه الطاقات في الرد على أعداء الله وفضحهم وفضح مخططاتهم، لأنه يعرف مدخلهم ومخرجهم، والذي يعيش في الشيء يستطيع أن يعرف أكثر من الذي لا يعيش فيه. نعم أيها الإخوة المؤمنون، من ذا الذي لم يخطئ قط؟ ومن ذا الذي له الحسنى فقط؟ التائب أيها الإخوة المؤمنون إذا رجع إلى الله تعالى فإن الله تعالى يفرح بتوبته أكثر من الرجل الذي كان في الصحراء معه دابته عليها متاعه فضلت عنه فآيس منها وقال أي نام من القيلولة في الظهيرة، نام تحت شجرة فقام فوجدها فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وفي الأثر الإسرائيلي وليس بحديث:
إني والجن والإنس ملأ عظيم أخلق ويعبد غيري يتمرون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يقولون إلي من أقبل إلي منهم تلقيته من بعيد
مرحبا بالسائلين
ومن أعلم عني منهم ناديته من قبيل إلى أين تذهب ألك رب سواي أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل محبتي وأهل المعاصي لا أغنقهم من رحمتي إن كانوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أمليهم بالمصائب ليطهرهم من الذنوب والمآيب الحسنة عندي بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة بواحدة أو أعفو وإن استغفروني غفرت حالهم رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي وعفوي سبق عقوبتي وأنا أرحم من الوالدة بولدها.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا لأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الأعداء.